حييكم من صوت نية اليوم الثلاثة 17 أذار 2015، ونحن وياكم باستعارة لمقابلة مميزة مع شخص مميز ودايما مميز وثابت على مواقفه، اللي هو الصحافي علي أحمدي. كتير في صحفية بلبنان، كتير في سياسيين، وكتير في تجار سياسي، وكتير في مرتزقة، وكتير في ناس بيشتغلوا بالسياسة وبالإعلام على طريقة اللي بيدفع لي أكتر، مأجرين لساناتهم، ضمير قاتلينه، يعني قاتلين صوت ربنا فيهم، لا دمي ولا ضمير ولا خوف من ربنا. واللي ما بيخاف من ربنا يعني بيكون عم يتعامى عن انه في يوم حساب، وعن انه هيدا الرب الكبير البي اللي بيشوف وبيسمع بيكون عم يتعامى عن انه هيدا البي قد ما هو كمان بيحب، وقد ما كان قد ما هو كمان بيغفر، الا هيدا الا انه هالاب هيدا بيعطي بيمهل وبيمهل وبيمهل، بيعطي مهل وبيطول الحبل، الا انه لا يهمل، انه يمهل ولا يهمل. نحن ببلاد الاغتراب قلة من الاعلاميين والسياسيين بلبنان نحترمهم على خلفية مواقفهم وثوابت هالمواقف، على خلفية نظافة كفهم، وعلى خلفية علمهم وشهادتهم للحق باستمرار. من الصحفيين اللبنانيين القلائل اللي بتنطبق عليهم هالمواصفات هو الأستاذ علي حمادي، بكل ما بالكلمة من معنى. إنسان عابر للطوائف، منفتح، واقعي، بيسمي الأشياء بأسمائها، ما بيغير، ما بيلون، ما بيتبدل، وبيتعاطى مع كل المتغيرات بمنطق وواقعية. لهالسبب نحن ولا مقابلة بيعملها الأستاذ علي حمادي إلا ما منخدها ومنسجلها ومنحطها على موقعنا. والمقابلات اللي منحطهم على موقعنا ما بينشالوا، بيضلن موجودين على موقعنا الأربعة. بالأرشيف في عشرات المقابلات لعلي حمادي. نحن منهني نفسنا ومنهني اللبنانيين بصحافة يعمل بالسياسة بحرية وبضمير وبوجدان مثل الأستاذ علي حمادي. أكيد في غيره كتير، ولكن هو من اللي بارزين ومن اللي دايما بالمقدمة بالشهادة للحق. خلونا نحن وياكم نسمع هالمقابلة اللي بيحكي فيها عن مواضيع كثيرة، خصوصا عن المجلس الوطني الجديد، وعن 14 أذار، عن تعثرات التجمع، عن حزب الله، وعن فجور الاحتلال الإيراني اللي فعلا وصل لسقوف غير مسبوقة. كل يوم بنسمع حدا بإيران عم بيقلنا انتو تابعين لإلي، أنا الإمبراطورية هي اللي مسيطرة، هي اللي بدها تسيطر. حتى مبارح كان في مقالي عطينا على عشرات المواقع بتستهزئ بالعرب وبتهينهم وبتقول إنه العراق وإيران لازم يكونوا دولة وحدة. إذن ما عاد في شيء مخبى، الوقاحة بقمتها، الفجور بقمته، والكفر بقمته. أما السياسيين اللبنانيين من أمثال ميشيل عون وابن أخته وصهره والباقيين من اللي باعوا كل شيء، باعوا كل شيء مقابل 30 من الفضة والكرسي، هودي أبدا ما بيشبهونا، وين ما يروحوا ما بيكونوا أبدا حاملين معهم قضيتنا ولا حاملين معهم تاريخنا. والأخطر انه اللي بيشتغلوا بالسياسي ببلاد الاغتراب طبقة عفني نتني مثلهم، مثل اللي هني تابعين لإلهم بلبنان، احزاب وغير احزاب. ولكن هيدا هو الشواذ مش الصح، والشواذ دايما الى زوال. هودي مثل فقاقيع الصابون دغري بيروحوا، هودي مثل الرغوة على الموج تضرب الموجي بيطلع على وجه رغوي، تنزل الموجي بتروح الرغوي. هودي لا بيشبهوا لبنان ولا بيشبهوا اللبنانيين، ولا عندهم كرامة اللبنانيين ولا ثبات اللبنانيين ولا عندهم ذرة إيمان. هودي جماعة تجار إسخريوتيين ملجميين لا أكثر ولا أقل. خلونا نسمع الأستاذ علي حمادي هو عم بيظلطهم لهودي وعم بيعريهم.
مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من بيروت اليوم، حيث يسرني ام استضيف الكاتب السياسي الاستاذ علي حمادي، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتية.
بماذا تختلف الوثيقة الأدارية الجديدة عن الوثائق القديمة؟ وبماذا يختلف المجلس الوطني المنوي إنشاؤه عن الأمانة العامة؟ حزب الله يسأل المستقبل، لماذا يستمر الحوار؟ فهل يذهب كل فريق في حال سبيله؟ كيف قرأ فريق 14 من آذار كلام كيري حول استعداد واشنطن للتفاوض مع الأسد؟
هلا وسهلا فيك.
شكرا.
جسمي مثل ما
اوف شيء بخوف.
لماذا تختلف هذه الوثيقة؟ هل لأنه مثلا رقم 10 سنين انه لازم نقدم شيء مختلف؟
ليك اذا بدك تطلع بالمضمون فيك تختصر الوثيقة بالحدث الذي رافق او تزامن مع هذه الوثيقة، هو القرار بانشاء المجلس الوطني لقوى 14 اذار. الوثيقة ما فيها أفكار جديدة بمعنى شيء ما قلناه سابقا، ما في شيء ما قلناه حول العيش المشترك أو التعايش إذا بدك، ما في شيء حول جديد حول ما يتعلق بالهدف بحماية الدولة، محاولة الدفع باتجاه تقوية الدولة بموضوع التوازنات في البلد، توازن في البلد، بموضوع التعددية، بموضوع الحريات، بموضوع الاستقلال، بموضوع النقي بالنفس أو الخروج من لعبة المحاور أو حماية لبنان من لعبة المحاور في المنطقة. هذا سبق وأنه شيء جديد إذا بدك هو هذا الموضوع المتعلق بالمجلس الوطني.
المجلس الوطني
كلام شيء جديد؟ لا، هذا سبق
وحاولنا.
نعم،
بقت بالفشل.
بس هو الشيء جديد انه استطعنا ان نتخذ القرار الجماعي من دون اي اعتراض من اي فريق حول النية بهذا التأسيس.
في شجاعة وفي برأيك بالاقدام ولا مجرد ذكر؟
لا لا، مش قصة شجاعة. اولا
لحيت هلا الكتائب والقوات،
نعم،
باوساط اللي بتنقلها الصحف عنهم يظهر عدم رهبة كبيرة فيه.
اللي بتستغربه هو انه اللي عم نسمعه واللي سمعناه نحن بجلسات المغلقة مع الكتاب ومع القوات مع تيار المستقبل مع كل القوى، يعني خصوصا الكبار، يعني القوى الكبيرة وايضا حزب الوطنيين الاحرار وغيرهم، انه لا، اصبحوا على يقين بانه في مشكلة ما بين 14 اذار وهذا الكم الكبير والكم النوعي الكبير من المنضوين في 14 اذار بشكل مستقل. في ناس منضمين، في ناس هن الرأي العام ل 14 اذار، وهذا اللي سمعناه ايضا خلال هذا الاجتماع. يعني والله يا ريتك كنت موجود لتسمع الانتقادات اللي كانت لاذعة وقاسية بحق القوى، قوى 14 اذار والاحزاب، انه نحن ما عم نحس انه لنا دخل، ما عم نحس ان نحن نشارك. كان في انتقادات من القاعده، وهي منا قاعده بمعنى قاعده شعبيه بالكم، هيدي مثقفين، اصحاب مهن، شخصيات مؤثره في مجتمعاتها، مؤثره في مهنها، مؤثره في محيطها. وكان كلام كبير حول هذا الموضوع. تقديري انه الاحزاب فهمت انه ما فيها هي ان تقرن التمثيل وحده بنفسها، ما فيها تختصر التمثيل بنفسها.
برايك رح تقبل انه يصبح لهؤلاء قرار يحتاج الى اقناع؟ يعني عن تشكيل كل حكومة كنت عم بتشوف، عن كل استحقاق كنت عم بتشوف انه بيصير في تنافس بين الاحزاب على المقاعد الوزارية على المقاعد النيابية. طيب رح يقبلوا بمرشح جديد ينازعهم على ما يمكن ان يعتبروا له؟
اولا مجبورين على اعتبار انه 14 اذار هي حالة، هي تيار واسع عابر للطوائف، هي حالة وجدانية ايضا عند اللبنانيين. 14 اذار منه زر بتحطه على الجاكيت وصلت 14 اذار. 14 اذار قد يكون كثير ناس بيعتبروا حاله انه لنهم 8 ولنهم 14 مثلا، وانه عمليا 14. كل انسان بالنسبة لنا، كل انسان
تيار عابر للطوائف تزعلي؟
ايه منو عابر للطوائف؟ ليش منو عابر للطوائف؟
خلينا نقول الاستاذ وليد جملاق اعتبره ب 14 اذار وما يمثل ومن يمثل.
ايه اكيد
انت بتعتبره، هو بيعتبر حاله ده
بالعمق. ايه
بياخذ المواقف اخذا بالاعتبار
باللعبه السياسيه، ياخذ في الاعتبار التوازنات الامنيه والتوازنات السياسيه ومحاولته لتحييد الطائفة الدرزية عن إشكالية أمنية كبيرة ممكن أن تحصل على غرار ما حصل في السابق. أما تقول لي القاعدة الدرزية التي تنتخب، التي تقف وراء ولي جملاط، هي قاعدة بعمقة الوجداني والسياسي والأخلاقي وبكل بعاطفتها هي ب 14. ولي جملاط شو عم بيقول؟ ولي جملاط عكس 14 أزار، ما عم بيقول شيء عكس، عم بيقول انا ظهرت من الـ من الـ من الاطار التنظيمي من 14
جوج.
هو عمليا منه برات 14
من بعدها بال 2009 على سوريا.
ايه راح
وما عمل بعدين رحلاته المكوفيه رايح جاي بمواقف وبعلاقات مع حزب الله.
ايه
مقدم فيها مصالح معينه واعتبارات معينه وعدم ثقه معينه.
قدم فيها ما يلي، قدم فيها محاولته لتجنيد الطائفة الدرزية دماء مع الطائفة الشيعية.
يعني شيء الأثر، يعني بعد المختصر 14 أدار معطى سني يجب أنه يشيل منه الدروس.
لا كيف معطى سني؟ كيف معطى سني؟
بتقول عم بحيد، أنا شفتها من كلامك
عم بحيد أمنيا لأنه كان الضغط الأمني.
نعم
وهيدا مش جديد عم نخترعه، أنت بتعرفه أكثر مني كمان. الضغط الأمني المباشر كان على الطائفة الدرزية ومباشرة على وليد جملاط ب 11 أذار، عفوا ب 11 أيار، ب أيار 2008 صار في هجوم كبير على الجبل، هجوم منظم بالمدفعية على القرى، وصار في محاولة لاجتياح القرى الدرزية. دافعت عن نفسها بشرف لأنه كانت الطائفة الدرزية على التماثل المباشر. لما تم غزوة بيروت، لما صار في غزوة بيروت من قبل حزب الله، بنفس الوقت هاجموا القرى بالجبل. اللي بتحمله بيروت ما بيحمله الجبل، الجبل ما بيحمل الشيء اللي بتحمله بيروت. ثانيا الطائفة الدرزية بتفوت بصدام، إذا فات بصدام مسلح مع جهة أخرى بلبنان، بتفوت بصدام مسلح بينتهي ب 2000-3000 قتيل، ما بينتهي بضربة كاف أو بخطة أمنية عادية. هذه طائفة مقاتلة، طائفة مسالمة، لكنها عند الضغط الأمني والعسكري تصبح طائفة مقاتلة. أراد وليد جملاط أنه يحيدها ويظهرها من حتمية صدام دموي مع الطائفة الشيعية.
عمليا طلعت
عمليا بالإطار التنظيمي ظهر من 14 أذار، لم يخاصم، هو ليس على خصام مع 14 أذار، بالرغم من التصريحات، عدة تصريحات صرح فيها، بعض التمريئات أو إذا بدك تسريبات بيسربها بمجالته، بينتقد هون بينتقد هون، الكل بينتقدوا بعضه. يعني أنا شخصيا لا أعتبر وليد جملاط على خصومة مع 14 أذار. هو خارج 14 أذار بالإطار التنظيمي، لكنه إذا انتبهت، وهذه شغلة مهمة لما ذكرت فيها، التحية الخاصة التي وجهها للبطريرك الماروني، البطريرك الصغير، يوم 14 أذار، لأنه وليد جملاط صانع 14 أذار. ما نضحك على بعض، لولا وليد جملاط ما في 14 أذار.
وهيدا هون السؤال بالتحديد رح وصلك يعني عليه، بس خليني أكمل بس النص. صار خارج 14 أذار.
نعم.
الشيعة اللي كانوا بالمنبر الديمقراطي وصاروا خارج 14
كان وقتها بعدين صار ما سمي بالقوة الثالثة وقتها الله يرحمه كان محرك الأساسي لأنه صديقك وصديقنا نصير الأسعد
نعم
تذكر ما هيك
صاروا نعم. خارج المعادلة نص المسيحيين يلي على الأقل يلي كانوا مؤيدين للجنرال ميشيل عون أيضا خرجوا من 14 أدار
نعم
طيب. كيف أول شيء بعده 14 أدار
الجنرال عون احتفل ب 14 أدار
واحتفل تبع 89
نعم
احتفل ب 14
أدار حرب الإلغاء يعني
لا هيدي قصة التحرير
لا هيدي أولا الاحتفال الاحتفال ب 89 مع احترامنا للجنرال ميشيل عون يعني الاحتفال بالصدام مع الآخرين
لا هو بتحرير لبنان
لا
14
أدار هجمنا على بورات الناس ما هيك الأحزاب والقوى
ورد علينا السوريين
لا كلنا ردينا عليهم لا عفوا مش بس السوريين احنا واجهنا جنرال عون أولا الحرب ما كانت انتهت الحرب الأهلية أو الحرب اللبنانية ما كانت انتهت واجهناه قاتلناه كل القوى اللي كانت بمواجهته قتلته
عمليا
يعني ما نحن ما بنفتحي ما بنفتحي بمواقعنا السابقة نحن انتقلنا من مواقع فئوية ومواقع ميليشياوية إذا صح التعبير ومواقع القتال الأهلي إلى موقع اللبناني اللي بدنا نحاول نلتقي فيه مع بعضنا
خرج منه
نعم نحن واجهنا
بعد التحرير
بس أنا لما 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 جنرال عون بده يحتفل ب 14 اذار 89 هو حر بس ال 14 اذار الحقيقيه اللي هي بتجمع بين اللبنانيين هي 14 اذار 2005 مش 89 89 كانت عباره عن 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 صدام مسيحي 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 اسلامي قوى مسلحه في بعضها
فعمليا خرج جنرال عون من 14 اذار 2005 من بعد
ما كان في اطار 14 اذار
يعني كيف في هذا التجمع
اللي هو ساهم فيه جمهور الجنرال عون كان موجود بساحه الشهداء
نعم بس خرجوا نص المسيحيين خرجوا ثلاث ارباع الدروز ان اي 14 اذار بعدكم حاملين اسم
اولا الدروز لم يخرجوا
نحكي تنظيميا
بالتنظيم.
هذا اطار تنظيمي موجود اليوم يختلف كثيرا عن روحية 14 أدار 2005
لا مش بروحيته يختلف تنظيميا بمعنى أنه الحزب الأساسي الممثل للطائفة الدرزية الذي يعني له الصفة التمثيلية الأوسع منه موجود فيها عاد تنظيميا
حتى الأقل يعني الزكي حزب الفصل الأسلام أيضا
نحكي تنظيميا إذا عم تقول روحيته لا روحيته ما ظهر أنا يعني اسمح لي خلفك يا دا انا عم
فلسفه 14 اذار 2005 الم تكن مشروع لبنان الجديد يلي يحضن الجميع؟
ايه
عندما يعتبر
مكون الدروز ضد الاحتضان الجميع دروز ميثاقيين دروز مع التعامل دروز طووا صفحه الحرب وعملوا مصالحه تاريخيه برعايه البطريرك ووليد بيك دروز نزلوا لتحرير لبنان سنه 2005 ما هيك؟
شو السؤال؟
ايه
السؤال السؤال انه طالما بعدهم لاقيين حالهم كمجموعه
نعم.
مش قادره التركيبه تحنيها وتخليها تدخل كل القرارات لجأوا لحل خاص
لانه
يعني معناتها فشل المشروع
انا يعني
ليه صعب عليك
انا ماني ناطق بلسان وليد بيك
حضرتك 14
بس انا بس انا كمان درزي يعني انا بحكي كمان عن مناخ طائفتي مناخ طائفتي ومزاج طائفتي هو مزاج 14 وليد بيك لما ظهر من 14 ما راح ثاني اجى قال انا بدي اوقف بالنص وما بدي فوت بالدم لانه كان الخيار شو هو؟ كان الخيار هو الدم حزب الله وضع الاخرين
يعني تركيبة لبنان
لا وضع
ما حميت الدروز
لا وتركيبة لبنان مش عم تحمي الاخرين
يعني عمليا فشل المشروع ليه صعب عليكم تقولوها
تركيبة لبنان باستمرار ثقة مسلحة شريحة مسلحة وتنتهج النهج العنفي وتحتكم إلى السلاح من أجل إبداء إعلاء صوتها وإعلاء رأيها وتغليب رأيها وتغليب خياراتها ما بتحمي حدا
ما بتعتبر استاذ علي
في فئة من الناس في فريق في فريق بالبلد عم يقول انه نحن ما رح نقبل بكل الاحوال بوسائلنا السلمية
خليني اروح معك بالغنى اكثر
يلا
عم نحكي عن 50% من اللبنانيين بفيما تتفضل به
نعم
الا تعتبر انه
يعني مش قليل 50%
عم
كل هالناس اللي ظهرت في 50%.
نعم خلينا نحكي في طبعا ناس بالنص كمان، بس السؤال هال 50% يلي متمسكين وداعمين للخيار الرافض لطرح 14 أذار، ألا يعكس أنه المسألة أعمق من مجرد حزب سلطوي لديه تحالفات إقليمية يحاول أن يفرض وجهة نظره بالبلد؟
لا، أولا يعكس سيطرة حزب الله على مكون أساسي من المكونات اللبنانية بوسائله المعروفة، اللي هي وسائل يعني يستخدم الدين، يستخدم الطائفة، يستخدم التخويف، يستخدم تخويف مش تخويف انه ارهاب الناس، تخويفه من الاخر، تخويفه من السني، تخويفه من الدرزي، تخويفه من المسيحي. كنا بالاول موضوع كنا في عدو هو عدو اسرائيل، اليوم صار عنا الارهاب والتكفير ومدري شو، وايضا يربط نفسه بفريق اقليمي محارب ومقاتل.
يعني حضرتك اذا بسحر ساحر الغيت المساله الايرانيه وتاثيرها على لبنان بينتهي كل شيء بلبنان وتصبح الدنيا تملو عسل؟
لا، بس اذا تغير
المشكله بنيويه ميثاقيه ولا لا؟
أنا بتقديري أنه إذا تغيرت خيارات حزب الله، وأنا أعتقد أنها لن تتغير بسبب واحد بسيط، لأنه حزب الله هناك فارق ما بين البنية التنظيمية وما بين جمهور حزب الله. جمهور حزب الله هو جمهور الشيعي اللبناني الذي يؤيد حزب الله، بينزل على انتخابات بيصوت له، بيدعوه على مظاهرة بينزل عليها، بأيدون عاطي تأييد بأوسع شرائحه. لكن البنية التنظيمية لحزب الله هي بنية أمنية عسكرية مخابراتية، لها علاقة ببنية تنظيمية موجودة بطهران. هذا منه تأييد لإيران. هذا منه تماهي إنه والله أنا في عند أنا يعني أجد نفسي في النموذج الإيراني، في نموذج شيعي بإيران. هذا موضوع له علاقة بالأمن والمخابرات.
منك شايف أنه في عندك حرب إقليمية طائفيا، منك شايف أنه في أزمات تاريخية متوارثة خارج وداخل لبنان؟
أنا معك.
منك شايف أنه يقدر حدا يأخذ شريحة كبيرة من المسيحيين أيضا بهذا الخط؟ معناتها أنه بس هودي مضللين و14 أدار اليوم تحمل الرسالة الحقيقية؟
ما حدا، اولا مين بيقول لك انه هو يمتلك الحقيقه كامله ويمتلك ال هذا بيكون عم بيكون هذا كلام عنصري اولا، وهذا كلام الغائي للاخرين. ما حدا قال انه الاخر هو ابليس والشيطان وانت الملاك الطاهر، انما القول بانه يرتكبون خطا عميق في حق لبنان. هن اصلا كل الطروحات التي يتقدم بها حزب الله عبر قياداته هي طروحات ذات بعد اقليمي وليس ذات بعد لبناني. بينك نحن نقاتل في الاقليم، نحن جزء من جبهه ممانعه تقاتل هنا وهنا وهنا وهنا. حتى را بادبياتنا، را باخر اعتراضات، الاعتراض اللي طلع بالروبورتاج اللي هو عن الحوار، يعني كلام الاستاذ محمد رعد الذي يتحدث او كلام صفي الدين الذي يتحدث اقليميا، عم بيرد عليك بالاقليم، عم بيرد عليك انه بموضوع امريكا واسرائيل والصهيونيه ومواجهه التكفيريين، ما عم بيرد عليك بالصيغه اللبنانيه، انه يا خي الصيغه اللبنانيه ما بتقدر تكمل هيك، ما بتقدر تكمل انه عندك شريحه لبنانيه مسلحه ومدججه بالسلاح وعندها مخابراتها وعم تشتغل امن بالبلد، ومعظم اللبنانيين بما فيهم العونيين، انا ما عم بحكي الجمهور العوني، معظم اللبنانيين عم بيقولوا نحن بدنا دولة، بدنا قانون، بدنا نحتكم للدستور اللبناني، بصرف النظر عن موقف المؤيد لحزب الله من قبل الجنرال العون وقيادة العونيين. لكن الجمهور العوني العادي شو بده؟ طيب بده شيء غيري وغيرك؟
طب ليه برأيك
عوني ولا
لا برأيك
انت منفتح، انت عوني 14 شو؟
انا بصنف حالي صحافي، بس خلينا
انا بصنف حالي صحافي
هذا
خليني اقول لك، بس خلينا نشيل المزح عن جنب. معظم اللبنانيين حتى حتى جمهور حزب الله العادي وجمهوره غير المؤدلج واللي بحقون بتحقنه بكراهية الآخر وبالخوف من الآخر وشو بده؟
كله مش مبرر؟
بده حياة عادية، بده حياة طبيعية، بده يبعث ولاده على المدارس، بده يروح يشتغل، بده يأمن، بده انه والله بعد 20 سنة ولاده يقدروا يلاقوا شغل متعيش يعيشوا بأمان، يعيشوا بقراهم او يعيشوا بالمدن. شو بده؟ بده انه والله باسم الايديولوجيا اللي ما بتطعمي خبز بالنتيجة واللي بتجيب جثث، بترد جثث وعشرات ومئات الجثث من سوريا، بده يقدر يروح والله على ابو ظبي يشتغل، مش يفوتوا بلعبة جمع مصاري وجمع تبرعات لحزب الله والشغل الامني بدول الخليج وشتائم لدول عم تقوي لبنانيين وعم تشغل نص مليون لبناني اذا مش اكثر. طيب شو عم تعطي انت للطائفة الشيعية؟ عم تعطي الحروب، بس حروب، مشاريع حروب.
برغم ذلك بعدنا مأيدين. ليش؟
برغم ذلك لانه حقن مستمر ما عم يتوقف، اللعب على وتر المذهبي والخوف من الآخر، الأدلجة، السلاح، المال، البنية الاجتماعية الثقافية اللي ماسكة طائفة مثل ما هي وربطتها كلها سوا. كلها ما كان بيقدر بالطرف الآخر شيل سعد الحريري اللي هو أهدافه مختلفة. ما كان لو الطرف الآخر عند السنة، وأنا ماني سني، بس الطرف الآخر مأدلج بالإطار المعاكس بنفس الوسائل داعشيا ونصرة وقاعدية والبدكة، شو كان صار بالبلد؟ بينفجر البلد بحرب 100 سنة.
كان في انتقاد للتمثيل الشيعي في 14 أدار وفي هذا المجلس بالتحديد.
صحيح.
ما برأيك انه مثل هذا الأمر يجعل إمكانية
بدك تبلش من محل أنطوان، بدك تبلش من محل. في عنا مشكلة داخل الطائفة الشيعية، داخل إمكانية استقطاب، وهذا يعود إلى عدة أسباب. يعود أحد الأسباب هو اللي رجعت حكيت عنه أنت، أنه تم التضحية للأسف بالمستقلين الشيعة أو بالقوة الثالثة، جزء منهم تعرفون يعني زملائنا وأصدقائنا، تم التضحية فيهم وقت الاتفاق الرباعي. الاتفاق الرباعي ما بدي ألعنه كله، يعني ما بدي أقول أنه الاتفاق الرباعي سيء للغاية وأنه هو كله سواد. الاتفاق الرباعي اللي مشوا بالاتفاق الرباعي منهم وليد جملاط، منهم سعد الحريري وآخرين، مشوا فيه لأنه كان يا بتمشي هيك يا ما بتعمل انتخابات، ما فيك تروح على انتخابات، بتعمل فراغ بالبلد، وما فيك أنك تظهر من الحكومة السورية الهوى، ولا فيك تظهر حتى من سيطرة مجلس نيابي معظمه كان تابع للوصاية السورية. انت ما بتنسى ولا انا بنسى مثلك انه 29 شخص واجهوا قرار التمديد من اصل 128 لائحة الشرف، تذكرها سوا، هون اللي واجهوا الوصاية السورية. وطبعا التركيبة التحالفية بين ثلاث أطراف اللي هن رفيق الحريري قبل ما قتل، وليد جملاط، وطبعا البطريرك المروني، هون 14 أزار بالنتيجة، هذا اللي خلق 14 أزار. اللي بدي أقول لك إيه، نعم هناك نقص، ما بسميه خلال، في مشكلة بهذا الإطار.
لماذا الكتائب
لماذا الكتائب
غير متحمسة لمضمون البيان؟ وهيدا صحيفة النهار اليوم ما قالت.
الكتائب كان عنده وجهة نظر، وأصلا امبارح يمكن قال
استجعان
يمكن هون، ما هيك قالوا لي هون انه كانوا بفضلوا. انا ما بخالفوا الرأي بهالشي للاستجعان، كانوا بفضلوا انه ما يطلع بيان ويطلع بس إشارة أنه اجتمعنا وقررنا إنشاء المجلس الوطني. أنا بتقدير البيان لم يضف شيئا. أهم هو الحدث، شو هو الحدث؟ هو المجلس الوطني، مش البيان. البيان ما قال شيء جديد. البيان عبر عن وجهة نظرنا بعدة أمور، بيّن عن ثوابت معينة، عاد تكرار ثوابت معينة ما بتتغير لا بهالبيان ولا قبله ولا بعده. يعني بيان الأسبوع الجاي رح يكون نفس الشيء، إنما كان لابد بهالمحطة أن يكون في بيان لأنه هي محطة العشر سنوات، لكن الحدث الأساسي اللي هو مهم هو موضوع المجلس الوطني الذي يؤمل، وأنا ما عم بقول لك صارت، واللي الهدف منه أنه مصالحة إذا يمكن القول السلمي يمكن كبيري ما بين الرأي العام، رأي عام 14 أذار المستقل وقوى 14 أذار التي حملت المشعل طوال هذه السنوات، أصابت حيث أصابت، أخطأت حيث أخطأت، عجزت عن تحقيق نتائج حيث عجزت أيضا، لأنه في فرق بين الخطأ والعجز. مرات أنت تخطئ بس بيكون قادر تعمل شيء، مرات أنت ما بتقدر لأنه التركيبة ما بتسمح لك، الظرف ما بيسمح لك.
خلينا نتوقف على فاصل الإعلامي، سؤال أخير بعد الفاصل، هل تتوقع
قبل الفاصل ولا بعده؟
رح أسألك إياه هلا جاوب بعد الفاصل. هل تتوقع نجاح فكرة المجلس الوطني شخصيا؟
بعد الفاصل.
تمام. وأيضا بنسألك كمان عن مشاركتك بلهيب المحكمة الدولية، نسألك أيضا عن تشكيك الطرف الشيعي باستمرارية الحوار، والسؤال الكبير حول موقف 14 أدار من تصريح جون كيري. كل هذه المسائل نطرحها بعد الفاصل مع الأستاذ علي حمادي، خليكم. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم، ضيفنا مثل ما صرتوا عارفين الزميل الاستاذ علي حمادي.
نعم
استاذ علي، بشكل وجيز، هل تتوقع ان تنجح فكره المجلس الوطني وانت تعلم ما هي الاشياء المقلقه فيه للاحزاب؟
ما بقرب الغيب، لكن امل انه ينجح، وامل ان تصبحوا آمل إذا كانوا الكل مشوا، يعني كل القوى الفاعلة ب 14 أذار مشت بهذا المشروع للآخر مثل ما عم بتقول، لازم ينجح 100%، لازم ينجح ولازم يتشكل خلال الصيف، لازم يكون تشكل أو قبل الصيف.
حضرتك شو بتقول؟ مش يعني آمل واضحة، هل أنت كسياسي يعني مخضرم؟
أنا بعتقد
الناس رح يسمعوك اليوم ورح يحسبوك بعد شهرين.
أنا بعتقد رح يتشكل. هلا بعد التشكيل كيف سيكون الدور، كيف سيلعب الدور، فعلا ما بقدر أقول لك.
من بعد التصاريح التي وكبت إنشاء المجلس حزب الله بلسان رئيس الكتلة الأستاذ محمد رعد وأيضا السيد هاشم صافي الدين، شككوا بإمكانية الحوار، متابعة الحوار.
ايه عم بيقول محمد رعد انه تقعدوا معنا جوا وبتشتمونا برا، يعني بهذا المعنى. اولا بنقول له للاستاذ محمد رعد، مين قال لك انه نحن حتى لو قاعدين معك على الطاولة انه نحن موافقين على كل اعمالك؟ نحن ما قعدنا معك على الطاولة يا استاذ محمد رعد لنقول لك برافو عليك وعفارم عليك ونحن معك. نحن قعدنا من موقع الخصومي، وعدنا معك من موقع انه بدنا نحاول نشوف مثل ما تفضل وقال هو، حيث يمكن ان نحل بعض المسائل التي يمكن ان تحل، بنحاول نحلها لنسهل على اللبنانيين حياتهم اليوميه، لنمنع انه يكون في فراغ قد ما بنقدر، فراغ بالبلد على صعيد المؤسسات، لنمنع هذا النزيف وهذا الاهتراء، نخفف لهذا الاهتراء اللي واصل. بس ما حدا قال ولا مرة انه الجلوس الى الطاولة، وانا من مؤيدي الحوار، المحاورة حزب الله بكل الاحوال، بالرغم من رأيي الشديد السلبية على سلوكيات حزب الله، انا من مؤيدي هذا الحوار، بس ما حدا قال انه هذا الحوار ما معناته انه هناك خلاف.
هل
الان يريد يستبطن هذا الكلام مطلبا انه هدني اعلانية سياسية ممنوع حدا يستخدمه؟
هل تتوقع ان
يستخدمه؟ ليش يعني
هل تتوقع ان يتعثر؟
لا ما بيتعثر،
يعني بتحط هاي المواقف من ميلتكم ومن الميل الثاني باطار لزوم المعركة الاعلامية؟
ليك للحزبيين
لزوم
لا ما بقول لانه بكل اللقاءات الحزبية، خلينا نحكي باللقاءات الحزبية داخل التيار المستقبل اللي هو حزب النتيجة، واللي هو بالنتيجة إذا في قرار الحزبيين رح يلتزموا فيه. ولا مرة طلب قيل إنه عليكم أن تصمتوا على أفعال وعلى أعمال وعلى أخطاء حزب الله. بس بكل الأحوال شو هو المحاسبة لحزب الله؟ شو عم نقوله لحزب الله؟ عم نقول لحزب الله وينك أخذ البلد؟ وينك مخبص راي على سوريا؟ شو شغلتك تروح تأذن أنت بالعراق؟ شو شغل؟ ليش؟ تكفيريين أنت، شو أنت تكفيريين أنت فيك؟ أنت رح توقف لابوجهن صفحة 1200 قتيل وما رح تخلص، وما رح تخلص،
شو خلاص؟
لن تنتهي، سوف تجر البلد وطائف الشيعية إلى دم لا نهاية له. والطائفة الشيعية بلبنان هي عبارة عن 1,000,000 إنسان، يعني هي طائفة صغيرة بالمعطى الإقليمي الكبير. شو عم تورط؟ عم تورطوا اللبنانيين، عم تورطوا اللبنانيين بشغلة مش ما لازم اللبناني يتورط فيها. نحن نطالب حزب الله بتحييد لبنان، والأزمة متأتية، نحن بنعرف والكل بيعرف، المتأتية أن حزب الله يمتلك سلاح ويستخدم سلاحه كرافعة لكي يفرض وجهة نظره بالبلد، يفرض غلبه بالبلد. ورغم ذلك نواجهه بالسياسة، نواجهه بالإعلام، نواجهه بالموقف.
قادر تحط حدود؟
يعني نطلب منها
قادر تحط حواجز على الحدود اللبنانية تصبح الحدود غير قابلة لاختراق الأفكار والتأييد؟
قادر على الأقل أني أنزع مبرر التدخل في مبرر إيصال النار السورية إلى لبنان، وقادر أني أمنع إذا صفت النوايا ولم تصف النوايا، أمنع محاولة توريط الجيش المنهجية في حرب في الحرب السورية. هناك من يحاول أن يدفع الجيش إلى التورط. الجيش مهمته لبنان والدفاع عن الحدود اللبنانية، لكن هناك عمل منهجي لم يتوقف منذ بضعة أشهر، ما توقف من أجل أن يصبح الجيش عبارة عن جزء من عمليات حزب الله والنظام السوري في جزء من الحدود مع سوريا بين لبنان وسوريا.
لا تطلبوا من حزب الله عدم التدخل في سوريا أو عدم؟
نحن تدخلنا في السياسة ولا نتدخل في العسكر، ولكن حرب كبيرة.
بحسب خبرتك واطلاعك وثقافتك، وأنت أيضا تربيت ببيت بتعصب سياسي بشكل مباشر،
نعم،
من 58 لليوم اللي صار له انه يستغل الحدود، استغل ولا ما استغل؟
استغلت الحدود. كان عنا فرصة تاريخية بعد 2005 انه فعلا نقدر نحيد لبنان. لو حطينا ايدنا بايد حزب الله واشتغلنا على المعادلة اللبنانية الداخلية وحماية الداخل اللبناني والتأليف ما بين هذه المتناقضات من أجل لبنان مدني، كنا خلصنا لبنان.
هذا لو شغول الفرنساوي لو فيك
ما بتطعمي.
السؤال هلا، شو رايح بجوهر شهادتك أمام المحكمة الدولية
منذ رايح؟ نعم، منذ أن استدعيت إلى المحكمة ما عاد لي حق إني أحكي بمضمون شهادتي، ولذلك يعني ما بقدر فوت فيها لأنه هذه ضمن قوانين المحكمة.
ولا جوهر
ولا فعلا ما بمطلوب أن لا يتم الحديث لا من قريب ولا من بعيد ولا بالإشارات ولا حتى تصير هذه صراحة، يعني مش بإيدي، يعني أنا ما عندي مشكلة يعني صراحة.
خلينا نتطرق إلى الموضوع أيضا ساخن جدا، هو الموقف من نظام الرئيس الأسد. وبتعرف أنه إجا بعد سلسلة لقاءات، حكى عن زيارات من الكونغرس غير رسمية، وراح من البرلمان الفرنسي وراح. هل أنتم وصلتم إلى القناعة ذاته أو الاقتناع ذاته بأنه نظام بشار هو نظام على الأقل بالمدى المنظور أثبت صلابته؟
طبعا نحن لا نوافق الأمريكيين، كنا شايفين صلنا فترة شايفين وين رايحين الأمريكيين. هذا أولا. ثانيا لبل قبل الأولا هو أنه اليوم بعتقد بكون الذكرى، يعني أمبارح كانت الذكرى السنوية الرابعة لانطلاق الثورة السورية، ونحن نعتبر أن هذه ثورة مجيدة، نحن نؤيدها ونؤيد مطالب الثوار بالرغم من كل العثرات وكل ما حصل فيما بعد. وثانيا تحية لروح كمال جملاط ب 16 أذار اللي هو كمان من كبار الثوار ومن الذين قتلوا على يد النظام السوري. اللي بدي لك إياه أنه في خلاف كبير عربي أمريكي صلوا عدة أشهر، لبل صلوا حوالي سنتين مع إدارة الرئيس أوباما. المأخذ على إدارة الرئيس أوباما هو أنها بمواقفها أطالت في عمر الأزمة السورية، بحيث وهذا باعتراف وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مذكراتها، وقالتها ليس فقط في مذكراتها إنما أيضا في مقابلات صحفية عدة، قالت بأنه عدم مبادرة الرئيس أوباما وقبوله بالضغط الجدي على النظام لإسقاط النظام والمساهمة في بناء نظام جديد يقوم على المعتدلين الذين كانوا أقوياء وكانوا العنصر الوحيد على الساحة وكانوا مدنيين ولم يكونوا محاربين، كان ممكن إسقاط النظام منذ السنة الأولى، لكن الرئيس أوباما أبى ورفض وبمواقف بالرغم من كل المواقف العلنية التي أطلقها حمى هذا النظام وأبقى عليه. اليوم لا نوافق بأن النظام السوري يمكن أن يكون جزءا بناء في مستقبل سوريا لسبب واحد بسيط، ما بتقدر أنت تحكم سوريا ترجع لحكم سوريا بعد 30,000 قتيل. ثانيا أنت حكم أقلية على أكثرية، لا تستطيع. تعرف نحن متغلى كثير، نحكي كثير حموا الأقليات، احموا الأقليات والأقليات وإبادة الأقليات وضرب الأقليات. يا أخي شو عملت بالأكثريات؟ عم تنذبح الأكثريات بسوريا، الأكثرية تذبح. ليش ما حدا عم بيقول عم يحكي عنا شيء؟ أنا مع الحفاظ على الأقليات. أنا كدرزي وأعتبر حالي درزي عروبي، وبالتالي لا أشعر بأنني أقلية، لكن إذا أخذت كطوائف في أقلية هون وهون وهون، مسيحيين وغير مسيحيين. طب الأكثرية اللي عم تندبح ليش ما عم نحكي عنها؟ ليش ما بنبكي عليها؟ ليش ما بننتصر لها؟ ليش؟
ما بتعتبر لأنه غير مهمة؟
إنه بشار الأسد هو أكثرية بالبلد؟ بشار الأسد عمليا هو عبارة عن نظام طغمي مافياوي تستند إلى حالة أقلوية طائفية صغيرة بالبلد بسوريا، عبارة عن طائفة العلوية وليس كل العلوية.
طب ليه مفروض من رئيس الولايات المتحدة أن يقوم بأعمال في سوريا؟
لسبب واحد وبسيط، هو ما حدا طلب من الأمريكيين أن يقوموا بأعمال. أن بادر الأمريكيون منذ اللحظات الأولى، منذ الأيام الأولى لانطلاق الثورة في سوريا، بادروا إلى إعلان مواقف جدا داعمة، وليس فقط داعمة، وذهبت أبعد من الآخرين وقالت أنه لم يعد هناك شرعية، وضعت رسمت
خطوط أكثر أن يقاتل الجيش الأمريكي.
لا لحظة، رسمت خطوط الحمر على النظام في حال استخدامه الكيماوي والأسلحة غير التقليدية، وتم الإطاحة بهذه الخطوط الحمر واستبدلت بخطوط خضر وبحلول
المحصلة. شو لازم يبعثوا
جيش
ضد الأسطول السادي؟
لا أبدا، منعوا
شيء يكون
العرب، منعوا حلفائنا العرب، وعم بقول لك بكل صراحة، ومنعوا حلفاء الثورة الأمريكيين.
مين منعوا تحديدا؟ اللي مين كان باع الجيش اللي كان يقاتل؟
سوريا ليست بحاجة إلى جيوش. سوريا كانت لما أوغل النظام السوري في قتل الناس وفي ذبح الناس، ودخل معه الإيرانيون وميليشيات الإيرانية بدعم من الروس، أصبح لزاما على الدول العربية مؤيدة للثورة أن تساعد هذه الثورة بما يتيسر، إما بالمال أما بالسلاح.
شفتك عم تلوم الأمريكيين.
لا، الأمريكيين منعوا. يعني رح أعطيك
مثلا
لما بعد ما صار 100,000 قتيل، انتبه، منعوا أنه ممنوع نسلم أسلحة مضادة للدبابات تتجاوز مداها يتجاوز 100 متر أو 150 متر. يعني بتسلح الفصائل الجيش الحر، وقتها ما كان في لا داعش ولا نصرة، كان جيش حر كانوا عبارة عن 40-50 ألف عسكري، وكان لهم بنية تنظيمية طويلة عريضة.
ما كنت تشوف طائرات سورية عم تسقط، ما كنت تشوف
أولا ما كنت تشوف طائرات عم تسقط، مش
سقطوا الطائرات بشو
سقطوا؟ كانوا عم يبعثوا طائرات من الجيل الأول، مش من الجيل الثاني والثالث والرابع، ميك 15 وسخوي 17 وما أدري شو. اللي بدي اقول لك ايه، منعوا من تسليح نوعي يمكن ان يعدل في موازين القوى، منعوا حتى ان يعطوا اسلحه لاستبدال الاسلحه التي يتم تدميرها، ولم يعطوا ذخيره بالقدر الكافي. مدة سنتين كان الجيش الحر عم بيقاتل بالذخيره اللي كان عم بيهرب فيها، وبالذخيره اللي كان عم يستولي عليها، والاسلحه اللي كان عم يستولي عليها بالمعسكرات للمنشقين، كانوا عم بينشقوا مع اسلحتهم او عم بيتم تسليم معسكرات. مرات بينشر الضباط مع العسكريين، مرات هني بينشقوا بارادتهم. هذا اللي صار يعني.
بس حضرتك عم
تركوا الناس ينذبحوا مدة سنتين.
طب لسه عم توجه بس اللوم للامريكيين؟
لا، نحن عم نوجه اللوم للامريكيين انه كنا على خلاف معكم مدة عامين، لكم سلحوا. وحتى هيلاري كلينتون اعترفت وقالت بالفم الملآن، قالت قلت لأوباما اذا لم ندعم الثورة والمعتدلين وما دعمناهم بها اليوم سوف يتم إبادتهم وسوف يحل محلهم المتطرفون، وهذا ما حصل. ذبحوا الناس وحل المتطرفون، ونجحت الخطة بجعل أنه بشار بيقدم نفسه يا أنا يا داعش.
أستاذ علي حمادي الكاتب والصحافي
والسياسي،
يعني لو ترجعنا بنرددها أكثر.
ما بنمل منك يا أستاذ،
شرفت، أهلا وسهلا فيك.
شكرا
شادي أرتفية، الشكر لكم للمتابعة والتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على تويتر، فيسبوك mtv.com.lb. إلى اللقاء.